قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنعم التذكير تذكير بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما استنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن المسلم صاحب البصيرة هو الذي يسعى سعيا حثيثا لإرضاء ربه وإرضاء نبيه صلى الله عليه وسلم بالسير غير المنقطع على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن شر السير الحقحقة كما كان يقول العربيون القدماء. نعم، خير ما يذكر به دوما كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نتفهم وحتى نبصر العظات والعبر التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إزاء هذه الفتن التي تنزل بنا وبأهل الإسلام جميعا، إزاء هذه الأزمات الشديدة والأوهام العديدة والنزل المتوالية، نحن بحاجة إلى النصيحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها إجمالا في كتابه. فقال ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن جملة القواعد التي بني عليها إسلامنا، ومن جملة الأصول التي أرادها ربنا تبارك وتعالى منا ومن أمتنا، أن نبذل التناصح فيما بيننا بالطرق الشرعية التي لا تخرج عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نظرت في واقعنا الأليم الذي ألم بنا وألم بأمتنا في سوريا وغيرها، فوجدت نصائح يجب على كل مسلم أن يعملها وأن يبينها لعموم الخلق ليصل إلى ربه تبارك وتعالى وما به من بأس، وليصلح أحوال دينه ودنياه. فنصيحتنا الأولى التي يجب أن نجتهد فيها بعد أن عصف نوع من أنواع اليأس بالقلوب، أن نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى. هذا أصل في كل وقت وحين، وهو آكد في هذا الوقت، أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أيها المسلمون أنه لا يسقط من سقط، ولا يحيى من حي، ولا يسير من سار في هذه الدنيا، ولا يتوقف من توقف، ولا يرفع من يرفع، ولا يخفض من يخفض إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه عقيدتنا نحن المسلمين نسير بها في كل وقت وحين، غير مبالين لأصحاب الأهواء، نثبت على ما آتانا الله تعالى من هذا المعتقد. فالذي يخفض القسط ويرفعه هو الله، والذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، والذي يعز ويذل هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا أصل من أصول عقيدتنا نحن المسلمين، أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، فهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وبحمده. فإذا كان هذا هو معتقدك أيها المسلم، فلما هذه النظرة السوداوية؟ ولما هذا اليأس الذي خيم على كثير من القلوب والعقول؟ إن اليأس والقنوط ضد الرجاء على طول الخط، كما ذهب إلى ذلك جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. فالواجب عليك أن ترجو الله تبارك وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولا يكون حسن الظن يا عباد الله إلا بحسن المعتقد في الله ورسوله وحسن العمل، فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، حسن الظن في الله مع حسن المعتقد في الله ورسوله مع حسن العمل. تلك عقيدتنا نحن المسلمين، مسكنا الله وإياكم بها وثبتنا الله وإياكم عليها. فلا يعز قائد ولا يعز أحد من المخلوقين أحدا من الناس، وإنما الذي يعز ويذل هو الله، إنما الذي ينصر ولا ينصر هو الله سبحانه وبحمده. فإذا كان هذا هو الشأن، فإياك ثم إياك وكبيرة القنوط التي عدها الإمام الهيتمي رحمه الله تعالى من جملة الكبائر، بل هي أكبر الكبائر، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولا تيأسوا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل استدل بأرجى آية في كتاب الله تعالى، وهي قوله سبحانه وبحمده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، والقنوط من روح الله، واليأس من رحمة الله. فإياك ثم إياك واليأس، ولتكن دائما أبدا مطمئنا واثقا بوعد الله تبارك وتعالى. فوعد الله حق، ولا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حق يا عباد الله، فنصر الله لدينه قادم لا محالة، ونصر الله لشرعه قادم لا محالة، ونصر الله لأوليائه قادم لا محالة. مهما تشكك المتشككون، ومهما نافق المنافقون، ومهما استعلى المستعلون، فالله من ورائهم محيط، والله سبحانه وبحمده عليهم قادر، ولدينه ناصر، ولأوليائه معز. شاء من شاء وأبى من أبى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. نعم، هذه نصيحتنا الأولى بعد أن رأينا نوعا من أنواع الظلام يخيم على القلوب، وبعد أن رأينا في كثير من الأعين نوعا من أنواع اليأس. لا تيأسوا من روح الله، واطمئنوا إلى وعد الله، فوعد الله متحقق لا محالة بنص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنني أستحضر حديث خباب بن الأرت حينما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة ببردة من شدة البرد، فقال له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فإذا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينتفض لهذه الكلمات التي تحمل نبرة لا ينبغي أبدا أن يتحلى بها المؤمن، ألا وهي نبرة الخنوع والخضوع واليأس. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يؤتى بمن كان قبلكم فيوضع فيه الحديد ما بين عظمه ودمه ما يصده ذلك عن دينه، ووالله لئن طالت بك حياة ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وكذا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وعن سائر الصحب الكرام: فإياك ثم إياك ونبرة اليأس، إياك ثم إياك وضعف اليقين، فإن هذا لا يكون إلا لذوي النفوس الضعيفة والأهواء المستحكمة من القلوب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ والجواب: لا أحد. وقال الله: وإياكم هذه الغشاوة التي انطبقت على كثير من القلوب والعقول فأفسدت الديانة وضيعت البصيرة. تلك نصيحتنا الأولى التي يجب أن نتحلى بها في هذه الدنيا، إذ لا يعيش إنسان بغير أمل، ولا يصل إلى بغيته بغير أمل. وإن شاء الله تعالى تجدوا ما يسركم فاصبروا رحمكم الله تعالى، فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، كما قال نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النصيحة الثانية التي يلزمنا أن نعمل بها في زمان الفتنة: وجوب صناعة السلم الاجتماعي، وجوب صناعة السلم الاجتماعي بين أبناء الملة الواحدة والبلد الواحد، مع المؤمنين تعاونا ومع الآخر تحاورا، ومع غير أبناء الملة تعايشا. إن معارك تحدث بين أبناء الملة الواحدة وبين أبناء الولد الواحد لا يمكن بحال أن نقول إن فيها منتصر ومهزوم، بل الكل فيها مهزوم، الكل فيها مخذول. والذي قد انتصر في هذه المعارك هو هو عدو الله تعالى داخلا وخارجا. ففي الداخل ينتصر المنافقون من أبناء الطابور الخامس، وفي الخارج ينتصر غيرنا من أبناء يهود ومن أبناء النصارى. نعم، ينتصرون علينا نحن المسلمين. فإذا رأوا تفتتا وتصارعا وتحاربا وتقاتلا اطمأنوا إلى الهزيمة النكراء التي تقع حتما في هذا البلد، إذ السنة الجارية التي لا يمكن بحال أن تدفع هي قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تلك سنة جارية لا يمكن لها بحال أن تتغير أو تتبدل. نعم عباد الله، إن التنازع قليل الفشل، وإن التحارب والتقاتل بين أبناء الملة الواحدة لا يخدم إلا العدو الصهيوني الذي يقف متربصا لأبناء ملة الإسلام في كل بلد من بلاد الإسلام عموما، وفي بلادنا مصر خصوصا. جنبنا الله وإياكم وبلادنا والمسلمين كل فتنة وسوء، وجعل الله تبارك وتعالى الفتن من نصيب هؤلاء المجرمين داخلا وخارجا، اللهم آمين. فكان لزاما أن يجتهد أبناء الملة والدين، وأن يجتهد المصلحون في كل زمان ومكان أن يعلوا من هذه الراية: إني أنا أخوك، إني أنا أخوك فلا تبتئس. نعم، تلك الراية يجب أن يعلو صوتها الآن وسط هذا الضجيج الذي يؤجج الفتن بين الأبناء الملة الواحدة. إننا منذ كنا صغارا نحفظ قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ونحفظ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. حفظنا منذ كنا صغارا أن كل من ثبت له الإسلام بيقين لا ينتفي عنه بشك. فلما هذه النبرة يا عباد الله التي استعلت بين أبناء المسلمين؟ فصار الواحد منهم يكره الآخر، وصار الواحد منهم يتمنى للآخر الموت، ويتمنى له العذاب في الدنيا والنكال فيها. يا عباد الله، إذا أردنا أن نحدث صلحا اجتماعيا أو صلحا بين أبناء البلد الواحد وأبناء الملة الواحدة، فلا بد من السير في هذه المحاور الثلاثة: أن نقيم تعاونا وتكاملا وتكاتفا وتحاببا بين المؤمنين، إذ الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لعدوه داخلا أو خارجا، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يشمت في أخيه المسلم، أن يحتقر إخوانه من أهل الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. بل نبيك صلى الله عليه وسلم هو القائل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أليس هذا هو ديننا؟ ما الذي طرأ علينا؟ ما الذي أفسد عقائدنا وضيع ثوابتنا؟ إنهم أعداء الله الذين يهيجون المسلمين في وسائل إعلام لا ترقب فيهم إلا ولا ذمة، تريد إفسادا ولا تريد إصلاحا. إلا أننا نبشر هؤلاء بآيتين في كتاب الله، قال ربنا تبارك وتعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها سينفقون التريليونات والمليارات داخلا وخارجا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالله مولانا وناصرنا إن شاء الله تعالى إن أخذنا بهذا الأصل الأصيل ألا وهو إحياء هذا المعنى إني أنا أخوك حتى وإن حدث نوع من أنواع الخدش في هذه الأخوة فإن كمال ولاية المؤمنين في تحاببهم وتعاونهم وتآزرهم وتناصرهم بعضهم مع بعض حتى وإن اختلفوا. نعم حتى وإن اختلفوا فالاختلاف حاصل. ولقد اختلف الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم فلم يتشاجر هؤلاء ولم يقتتل هؤلاء ولم يطلب واحد من هؤلاء أن يميت الله الباقين ليستريحوا أبدا، بل كانوا متحاببين، كانوا متعاضدين، كانوا متناصرين. إنهم اختلفوا رضي الله عنهم، فلما وقع الاختلاف بينهم أعلوا من القرآن الذي هو خير كتاب أنزله الله في هذه الأرض، والذي لا صلاح لنا نحن المسلمين إلا بالرجوع إليه والتحاكم إليه. نعم فلا سبيل لنا ولا إصلاح لحالنا مهما تعددت آراء البشر ومهما اتجهت توجهاتهم إلا بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن هذا ممن يزعم أن الدساتير لا تراعي ديانات ولا تراعي شرائع، وربنا تبارك وتعالى هو القائل في محكم التنزيل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهل تصدقون الله معاشر المسلمين؟ هل تصدقون ربكم الذي أنزل عليكم آية لم تنسخ في كتابه ألا وهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الصحبة الكرام اختلفوا فوقع الاختلاف بينهم فأعملوا قانونا سماويا لو أعملناه اليوم لما وجدنا هذا التهارج وهذا التقاتل وهذا التحارب بين أبناء ملتنا. قال ربنا في آية نورانية وكل كلام ربنا نور، قال ربنا تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم القاصرة، إلى نخبتكم الفاسدة، إلى إعلامكم. لم يقل ربنا هذا لأنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، فعلم أن الاختلاف حاصل لا محالة، فقال ربنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. نعم وجوب إحداث السلم الاجتماعي لا يكون إلا بين المؤمنين تعاونا ومع الآخرين تحاورا. إن لهجة التهديد والوعيد لا يمكن لها أن تستمر ولا يمكن لها أن تنتصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. نعم ربنا سبحانه هو العادل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده، وكذلك قضى ربنا سبحانه وبحمده أنه لا يستمر ولا يستقيم إلا العدل. إني لأعجب غاية العجب، أعجب غاية العجب وأنا أقرأ لابن الأثير في كتابه الكامل وهو يترجم ترجمة واضحة حينما دخل التتر إلى العراق. التتر أعلنوا إعلانا صريحا رغم قوتهم ورغم صولجانهم ورغم كل هذه الأسلحة والعتاد الذي اعتدوا به على أمتنا، لقد أعلنوها فقالوا حينما أرسلوا إلى قطز رسالة حية فقالوا له: لا يغرنك ما ترى، فإننا خلقنا من سخط الله. الله أكبر، إنهم يزعمون أنهم خلقوا من سخط الله تعالى وعليه، فإنهم سيأكلون الأخضر واليابس وسيشنون حربا لا هوادة فيها، سيقتلون أبناء الملة الواحدة، يستحيون نساءهم ويقبضون على رجالهم ويعتقلون الباقي. فإذا بقطز يستشير الخلص من عباد الله ويستشير سلطان العلماء الذي لم يجبن عن كلمة الحق، إذ أن كل من جبن عن كلمة الحق طوي ذكره في التاريخ عدا وخلا هذا الرجل. وإني لأتمثل فيه بقولة الإمام ابن القيم إذ يقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. فوقف العز بن عبد السلام ونصح لأميره وقال له: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فخد من أزر هذا الرجل وشد من أزر المؤمنين، فوقف في جامع عمرو بن العاص وخطب في أهل مصر فشد من أزرهم، وكان في الصفوف الأولى في قتال التتر، فنصر الله تعالى عباده المؤمنين على من زعموا أنهم خلقوا من سخط الله. وهذه رسالة لك يا عبد الله، فالله ناصر دينه، معز أولياءه، شريطة أن نأخذ بأسباب النصر، ومن أسباب النصر أن نحافظ على بلادنا، أن نحافظ على بلادنا، ولا يكون ذلك إلا بإحداث نوع من أنواع التحاور وتصحيح المفاهيم مع من يختلفون معنا، الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فإن أعرضوا وإن تولوا وإن تسافلوا فلم نؤمر إلا بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إذا كان هذا مع غير المسلمين فكيف برجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي معك في المسجد لمجرد اختلاف في رؤية من الرؤى؟ نتقاتل ونتحارب؟ والله لا يكون هذا إلا من السفهاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم واجب عليك أيضا إذا أردت أن تحدث نوعا من أنواع السلم الاجتماعي أن تتعايش مع غيرك من أبناء غير الملة. نعم، إذا كنت في بلد تعددي نقصد بذلك أن أكثر أهله يدينون بدين الإسلام، فنحن ولله الحمد دار إسلام، شاء من شاء وأبى من أبى، جزء بفضل الله من أمتنا الإسلامية، خلافا لمن يزعمون أننا جزء من القوميات والعربيات ولسنا جزءا من أمة الإسلام، بل نحن ولله الحمد من أبناء الإسلام. فقل الحمد لله، الحمد لله الذي جعلك مسلما وجعلك من أبناء أمتك المسلمة. نعم، ورغم ذلك راعى الإسلام حرمات الأقليات طالما كان هؤلاء مراعين للحدود وللعهدة العمرية التي قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه أن نصلح إليهم وأن نحسن إليهم ما أحسنوا إلينا، وتمسكوا بعهدهم مستمسكين بقول ربنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا قد استمسك بذمة الله ورسوله، نعم فقد آذى المؤمنين ونقض العهد. وهنا يجب على ولي أمر المسلمين أن ينظر في أمرهم. فيا عباد الله، إحداث الصلح الاجتماعي واجب لبناء أمتنا وبلادنا. ثم النصيحة الثالثة والأخيرة في الخطبة الأولى: وجوب النصيحة للفضيحة، وجوب التناصح للافتضاح. هذا واجب شرعي أمرك الله به وحثك نبيك صلى الله عليه وسلم عليه بالضوابط الشرعية. مأمور أنت بالنصح لكل مسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، إن أمة لا تقيم بينها هذه الشعيرة، أقصد شعيرة التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمة مخذولة مخذولة، وأمة تحيي هذه الشعيرة بضابطها أمة منتصرة إن شاء الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف بمعروف، وتنهون عن المنكر بغير منكر، وتؤمنون بالله سبحانه وبحمده. ومن تمام إيماننا بالله أن ننصح لعباد الله المؤمنين في كل أمر من أمور دينهم ودنياهم من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدعوك فقالوا إن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد وعظ لا قيمة له، لا يصلح الله بهذا الوعظ شؤون الدين والدنيا، وهذا على خلاف منهج رسول الله وقواعد رسول الله وصحبه الكرام والخلص من عباد الله المؤمنين ممن اعتلوا منبر رسول الله، فكانوا يبصرون الناس في دينهم ودنياهم، في كل أمور دينهم وفي كل أمور دنياهم، دنياهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ الله يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا دور المسجد، وسيظل هذا دور المسجد مهما حاول البعض تقليص هذا الدور. فالواجب عليك أن تنصح لعباد الله وألا تخذل عباد الله بما بصرك الله إياه. الواجب أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عقابا يعمكم به. بل إن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو القائل: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمامه فأمره فنهاه فقتله. نعم، انصحوا لعباد الله برحمة وحكمة وإخلاص وتجرد وعدل وإنصاف، تصلوا إلى بغيتكم، فمن وجدتموه معرضا فتذكروا دائما أبدا قول ربكم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنصيحتنا الأخيرة حتى ييسر الله تعالى وحتى يفتح الله علينا وحتى نستطيع أن نبني أمة وأن نبني مجدها وأن نحافظ على ما تبقى من قياداتها وأن نحافظ على ما تبقى من أبنائها بعيدا كل البعد عن الدخن وعن الفساد، هو وجوب بث الأمل مع اليقين والعمل. نعم عباد الله، إننا لا نيأس من روح الله، ونؤمن إيمانا جازما أن الله ناصر دينه، معز أولياءه، وهذا حاصل حاصل. قال ربكم تبارك وتعالى في كثير من الآيات التي تدفعنا إلى الأمل، قال ربنا: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. نظرت في كتاب الله وتأملت فوجدت أن العسر ورد ذكره في القرآن 15 مرة، وقيل وهذا هو الراجح الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن لفظة العسر وردت في كتاب الله 12 مرة، بينما وردت لفظة اليسر في كتاب الله 40 مرة. إن هذا المعنى، وهو معنى دقيق، يدلك دلالة واضحة أنه لا يغلب عسر يسرين، وأن ربنا تبارك وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا سبحانه وبحمده. فالفرج مع الكرب، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، نؤمن بما ورد في كتاب ربنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نؤمن بقول ربنا تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصره. نصر من؟ نصر المؤمنين. وقال ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل تصدق الله يا عبد الله؟ هل تصدق وعد ربك تبارك وتعالى؟ ابن الأثير وهو يتكلم عن قتال التتر لأهل الإسلام، وبعدما رأى بعينيه دخول التتر إلى العراق، وبعدما رأى القتل والتنكيل والتعذيب، وقف وقفة فقال: وماذا أكتب بعد أن رأيت عصر انتهاء الإسلام؟ فما انتهى الإسلام وظل الإسلام شامخا يطعن من الداخل والخارج، يطعن من المنافقين والكافرين والظالمين، فيزداد قوة، فإذا هي منحنيات، منحنيات تمكين، ثم مراحل استضعاف، ثم منحنيات تمكين، وفي آخر الزمان يكون التمكين. فهل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أبشرك أبشرك، فالله ناصر دينه معز أولياءه. ما تمسك هؤلاء بدينهم وما لم يعطوا الدنية في دينهم فالله مؤيدهم وناصرهم ومعزهم. كنت أطلع البارحة على مشهد تاريخي به أختم. هذا المشهد التاريخي ما أحوجنا أن نتدارسه، ما أحوجنا أن نتفهمه، فإنه والله مشابه لما نحن فيه اليوم. إني أوصيك إن رجعت إلى بيتك أن تراجع غزوة الأحزاب. انظر إلى ما أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في غزوة الخندق التي هي الأحزاب. تخيل أن يهودا خانوا في الخارج، وأن يهود بني قريظة في جنوب المدينة خانوا، وأن أعداء تسلطوا، وأن قريشا تألبت بقدها وقديدها. ماذا يفعل محمد بن عبد الله ومعه 3000 نفر من المؤمنين؟ 10,000 قالت المخابرات الإسلامية لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن 10,000 يهاجمونك أتوا بقدهم وقديدهم، وقد تحالفوا مع العرب، مع غطفان ومع بني ساعدة ومع بني قريظة الذين خانوا العهد في الداخل، تحالفوا على رسول الله. وهنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشورة، فإذا بمشورة رجل يقال له سلمان الفارسي. سلمان الفارسي: ما شأنك يا فارسي؟ وما شأن مسلم المدينة؟ إنك فارسي. إن الإسلام جاء فقضى على هذه العصبيات التي يحييها عدوكم الآن، فكل مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء هو أخوك، يجب عليك أن تنصره حتى وإن اختلفت معه في الوجهة. فإذا بسلمان الفارسي يشير على رسول الله فيقول: إننا كنا إذا تألب علينا عدونا تخندقنا فلم يصلوا إلينا. فأخذ رسول الله بهذه المشورة، وتخندق رسول الله، وبدأ الصحب الكرام في العمل. قرأت في وصف الخندق: وليس مع رسول الله ولا الصحب الكرام معدات حديثة للحفر، ولكنهم استعانوا بالله ثم عملوا جاهدين بسواعدهم وما آتاهم الله من كفاءات وقدرات. هي في عين كثير من الناس قدرات بسيطة، ولكن الله يؤيد هذا الدين بالقدرة البسيطة. إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. قالوا: إن تفيد النصر مع القلة، فلم يشترط الله تعالى إذا تنصروا الله ينصركم، تفيد ضرورة بذل كثير قوي حتى نصل إلى بغيتنا من التمكين. فإذا ربنا يقول إن تنصروا الله، اعملوا بس انتوا جزء من اللي عليكم، شدوا حيلكم، والله ناصركم ومؤيدكم ومعينكم. وهنا انقاذ الصحب الكرام لهذا، وقاموا بحفر هذا الخندق الكبير الكبير الكبير. وكان الصحب الكرام يخافون من الإشاعات التي يروجها عبد الله بن أبي بن سلول وجهازه الإعلامي في المدينة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الإيه؟ الأذل. بدأوا يشتغلوا بهذه الصورة: إشاعات 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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة. وهنا تأتي البشرى من رسولكم محمد. إذ قام جابر بن عبد الله فقال يا رسول الله إنا نحفر خندقا فإذا بكدية تعثرنا بها، فقال والله إني لنازل، والله إني لنازل. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفر فأزيلت هذه الكدية ببركة يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وأهيل التراب. في رواية أبي داود والنسائي أنه قال فحفرها حفرة وقال إني أعطيت مفاتح الشام، وحفر الثانية فقال إني أعطيت مفاتح رؤمية. فوقف المنافقون وقالوا غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم، إن الواحد لا يستطيع دخول الحمام وهو يعدهم بملك الشام ورومية. فكان ما أخبر رسول الله وتحقق النص في غزوة الأحزاب، وتبعها نصر وتمكين في رومية والشام، وسيتحقق النص وستكون خلافة إن شاء الله تعالى كما أخبر نبينا الصادق. هل تصدقون رسول الله؟ أختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه جماعة من العلماء، أن نبيكم الصادق صلى الله عليه وسلم يقول تكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم قال الرسول ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل تصدق رسول الله؟ أنا أصدق رسول الله، وأعتقد اعتقادا جازما أن الله لن يسلم أولياءه لأعدائه، ولكننا في فترة ابتلاء وتمحيص، أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال لا يمكن للمرء حتى يبتلى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم تولنا ولا تتول عنا، اللهم تولنا ولا تتول عنا، اللهم أنقذنا مما نحن فيه، اللهم اجعل لمصر فرجا قريبا يا رب العالمين، اللهم اجعل لمصر فرجا قريبا يا رب العالمين، واجعل لسوريا فرجا قريبا يا رب العالمين، واجعل اللهم لأهل غزة فرجا قريبا يا رب العالمين، واجعل اللهم لأهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم بارك للمجاهدين في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام، اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام. اللهم من أرادنا وديننا وإخواننا ومساجدنا وعموم أهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وعموم أهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، ولا تسلط عليهم بذنوبهم ظالما غشوما يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.